الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ثم بعد
بعد أن فرغنا
من تلخيص
بعض البحوث التي تنتقد
كتاب حرب الإسلام
وذكرنا يعني شيئا من التفصيل في هذه القضية نخوض الآن في أمر أيضا مما أجلناه وهو
الحكم أو قضية
الحاكمية وطبعا ذكرنا أن وقضية الحاكمية طلبا وثيقة بالتوحيد بنوعيه العلمي الخبري والعملي التشريعي والعبادي فبين الله تبارك وتعالى أو سوى في الحكم بالشرك بين الشرك في العبادة والشرك في الحاكمية
فقال عز وجل
ولا يشرك في حكمه أحدا وهذه هنا النافية وفي قراءة ابن عامر وهو من القراء السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا على أنها لا الناهية أي لا تشرك يا نبي الله أو لا تشرك يا أيها المخاطر في حكم الله تبارك وتعالى أحدا هذا في الحكم كذلك قالت العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالأمران كلاهما سواء شرك بالله العظيم في قضية يعني الحاكمية كما يعني أشرنا من قبل نحن نفرق في قضية التكفير بين النوع وبين العين هناك كفر النوع وكفر العين أما كفر النوع فهو الحكم على الفعل في ذاته وما ينبغي أن يعتقده كل مسلم في هذا الموضوع الذي نتناوله أما الحكم على الشخص الذي قام بهذا الفعل هل هو كافر أم غير كافر فهذه إلى حد بعيد قضية إجرائية تتعلق بإجراءات المفروض أن يتخذها القضاء الشرعي الموجب أما إن لم يوجد القضاء الشرعي فيكل الإنسان الأمر إلى أهل العلم يقول فيه قولتهم ولا يجترئ على الكلام من عند نفسه حتى لا وقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما وإذا دفع الرجل الحكم بالكفر عما يعتقد هو في نفسه أنه مسلم وأنه مبرع من الكفر ولو أخطأ في هذا الأمر الذي فعله غبا عن أرض أخيه المسلم فإنه يثاب في ذلك حتى ولو لم يطابق الحق ولم يوافق الصدق في هذه الجزئية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكما سننقله عنه إن شاء الله في بعض التفصيل فمن اجتهد في دفع الحكم بالكفر على من يشتم به الظن من المسلمين فإنه يثاب على ذلك فضلا ولا يؤثم فضلا عن أن يكفر تطبيقا للقاعدة المفترى أو الذي يساء فهمها وبالتالي يساء تطبيقها من لم يكفر الكافر فهو كافر من لم يكفر الكافر إذا كان مهلا بكفره أو من لم يكفر الكافر الذي قام دليله قطعيا على كفره من لم يكفر فرعون أو أبا لهب أو اليهود والنصارى وهكذا أما من اختلف العلماء في كفره مثلا كذلك الصلاة هل العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة يعني يعتبرون في النظر العلماء الذين يكفر تارك الفرج الذين يكفرون تارك الصلاة كفرا هل يقولون لهم من لم يكفر كافر هو كفر هل الإمام أحمد يكفر الشافعي وأبي حنيفة ومالكا وغيرهم من الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة كفرا فهذه يعني هذا فتح لباب عظيم من الفوضى والأدوان على حرمات الله تبارك وتعالى ففي موارد الاجتهاد يعني او في المواضيع الإجرائية هذه الخلاف فيها امر اخر له شأن اخر سنتكلم عليه بالتفصيل في بعد في قضية العذر بالجهل ان شاء الله اما الذي يجب على كل مسلم ان يعتقده فهو ان ينكر هذه المنكرات بانه يصحح عقيدته في هذه القضايا ويعلم الحق فيها من الباطل فقضية الحكم بما انزل الله هي قضية تمس العقيدة مكاتب مباشرة هي ركن من أركان قضية التوحيد ولا نقول إنها فقط هي كل قضية التوحيد بحيث نختر معنى العبادة في قضية الحكمية كما يحصل من كثير من الاتجاهات الإسلامية، خاصة ممن تأثروا بكتابات بعض الأفاضل من المتأخرين الذين وضعوا على أعينهم منظارا اسمه الحاكمية، ونظروا من خلال الحاكمية إلى كل نصوص القرآن ولكل قضايا الإسلام فقط من خلال الحاكمية، وبالتالي أهملوا كثيرا من القضايا الحيوية التي تمت العقيدة، وكثيرا جدا من قضايا التوحيد المهمة في بنية المسلم الاعتقادية. فإن شاء الله نرجو الأسبوع القادم أو بعد القادم فلنأخذ بالتفصيل هذا المنهج، منهج النظر من خلال منظار الحكمية لجميع نصوص الإسلامية، وبالذات عند الشيخ سيد حبيب رحمه الله وعند الموجودي اللذين كان لبعض كتاباتهما أثر كبير في يعني أن أتاء كثير من الشباب فهم كلامهم، فبالتالي وضعوا من هذه المواضع التي فيها نظر أسسا وأصلوا أصولا وقواعد قد يكون فيها شيء من النظر كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما اليوم فنحن نركز على بيان قضية الحكمية كاعتقاد ويعني تطور يجب أن يحتفظ به كل مسلم في قلبه ويأخذ عليه قلبه حتى يصحح عقيدته كما يصححها في كل قضايا التوحيد. فكما ذكرنا إن الله تبارك وتعالى سوى الشرك بين من أشرك بالله في العبادة وصفه بالشرك، كذلك من أشرك بالله في الحكم أيضا وصفه بأنه مشرك ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. فمن قدم القوانين الوضعية أو أي تشريع يخالف شرع الله تبارك وتعالى على شرع الله سواء اعتقد أنه مثل شرع الله أنهما سواء فضلا عن أن يعتقد أنه أفضل من شرع الله فهذا لا نزاع في كفره وخروجه من الملة. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما بينا على ضوء الكلام الذي ذكرناه من قبل في التفصيل في هذا الأمر. إن كان يعطيه هو حق التشريع فهو يعني يقع تحت قوله تبارك وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد، وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد سمى الله تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. أيضا الشيطان سيقول للذين يعني كانوا يشركون به في الدنيا إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وبين في نفس الآيات في سورة إبراهيم أن هذا الإشراك لم يكن زائدا على مجرد أنه أمرهم فأطاعوه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أما الأدلة على أن لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى فهو أكثر من أن تحفظ. يقول تبارك وتعالى حكينا عن يوسف عليه السلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال عز وجل إن الحكم إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل له وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا. فبهذه النصوص يظهر غاية الظهور أن كل غير شرع القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله
فهذا كفر عظيم وكفر بواح ناقع عن ملة الإسلام، ولا يخالف في هذا إلا من طلق الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثل هؤلاء. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الحرام هو الذي حرمه الله، والحلال هو ما أحله الله. فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويقول عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين الله عز وجل أيضا في كتابه العزيز في كثير من الآيات صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده، وذلك يلفت أنظارنا هل هؤلاء الذين يشرعون من دون الله تبارك وتعالى إذا كانوا أن يكون مثل هذا الصفات نعم يكون لهم الحق في أن يعني يشرعوا ويحلوا ويحرموا بل ويعبدوا من دون الله سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهذا إن كانت لهم هذه الصفات التي ذكرها. أما إن ظهر لنا يقينا أنهم أحقر وأخف وأغل وأغل وأصغر من ذلك فيقف الإنسان بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية. يقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. اقترنت دائما صفة إفراد الله عز وجل بالحاكمية بصفات للرب تبارك وتعالى تشير إلى أن من اتصف بهذا الصفات هو الذي يستحق أن يكون له الحكم من دون الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. الله هو ربي، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. ومن أجل ذلك لا حكم إلا لله لأنه هو الذي فطر السماوات والأرض كما في الآية الأخرى: أنا له الخلق والأمر. تبارك الله أحسن الخالقين، له الخلق وله الأمر، الذي خلق هو الذي يحكم. أما أن يخلقنا الله ويرزقنا فنتجه بالعبادة وبالتوحيد وبالحاكمية إلى غير الله فهذا كفران بنعم الله عز وجل وفرق العبادة إلى الأنداد والأرباب من دون الله تبارك وتعالى. فانظر الصفات التي ذكر الله عز وجل ويعني أعقبها قوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من هو الله الذي له الحكم وحده؟ ذلكم الله ربي، هو ربي الذي خلقني. فهل هؤلاء أرباب أم هم الذين خلقونا؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. من هو أيضا فاطر السماوات والأرض؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. هل عبد الرزاق السنهوري ولا أبو جهل العربي أو المصري أو أي إنسان ممن شرعه من دون الله ووضع القوانين التي تحد شريعة الله هل يتصف بصفة واحدة من هذه الصفات؟ هل هو فطر السماوات والأرض؟ هل جعل لنا لأنفسنا أزواجا؟ هل ليس كمثله شيء؟ أم أنه عبد حقير ذليل ليس له إلا أن يعني يحل وما أحل الله ويحرم ما حرم الله؟ فانظر كيف يعني كفر العباد بدين ربهم تبارك وتعالى وضلالهم عن أصول هذا التوحيد. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هل فيهم في المشرعين من يستحق هذه الصفات؟ يقول عز وجل: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تبارك وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل الذين يشرعون من دون الله يعني ينطبق عليهم قوله قولون لا إله إلا هم أو كل شيء هالك إلا وجود هؤلاء أم أن هذه الصفات يستأثر بها الله تبارك وتعالى؟ ذلكم بأنه إذا جعل الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هل فيه من يتصف بأنه علي وكبير؟ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة يعني أبديا إلى ورد من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الفاصلين. هل في هؤلاء الأنداد الأرباب الذين يعبدون من دون الله حين يخلون ويشرعون بأهوائهم هل فيهم من يخص الحق وهو خير الفاصلين؟ إلى جملة عظيمة جدا من الأوقات دائما تقترن إفراد الله بصفة الحاجرية تقترن بصفات الله تبارك وتعالى تلك الصفات التي لا يوفق بها أي من الفجرة الكفرة المشرعين للنظم الشيطانية ولا يدعيها أي واحد منهم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا لما كان التشريع وجميع الأحكام سواء كانت أحكاما فرعية أو أحكاما كونية قدرية هي من خصائص الربوبية كما تقدم، فكل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. متى أعطيت حق التشريع وأقررت بحق التشريع لهؤلاء الذين فعلوا أنت فيه أنهم يضبطون حكم الله ويخالفون شرع الله تبارك وتعالى وأطعتهم في ذلك بنفس التفصيل الذي قدمناه لكم فتكون قد اتخذتهم شركاء وأندادا من دون الله تبارك وتعالى. الشيطان أوحى إلى أوليائه فقال لهم صلوا محمدا عليه الصلاة والسلام عن الشتاء تصبح ميتا من الذي قتلها؟ مما يروى أنه أجابهم أن الله هو الذي قتلها أو أخذ روحها، فقالوا الميتة إذن ذبيحة الله وما ذبحه الله كيف تقولون أنه حرام مع أنكم تقولون إن ماذا ذبحتموه بأيديكم حلال، فهل أنتم أحسن من الله وأحلوا ذبيحة؟ فأنزل الله عز وجل بإجماع من يعتد به من أهل العلم أنزل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة، حتى وإن زعم الكفار أن الله زكاها أو زكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني إن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق يعني خروج من طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين لا يحول إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذه فتوى سماوية من الله عز وجل بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله العظيم. ويقول عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل من اتبع هذه التشريعات الشيطانية التي يوحيها الشيطان إلى أوليائه يكون قد عبده من دون الله تبارك وتعالى. ويقول تبارك وتعالى أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما سأل علي بن حاتم كيف اتخذوهم أربابا أجابه عليه الصلاة والسلام فقال إنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا من دون الله. أيضا من أصرح الأدلة في هذا أن الكفار كانوا إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه وحرموا شيئا يعلمون أن الله يعني أحله فإنهم بذلك يزدادون كفرا جديدا مع كفرهم الأول. وهذا جاء في قوله تبارك وتعالى إنما المسيء زيادة في الكفر. كان المشركون أو كان الجاهليون يحلون شهر المحرم ويحرمون مكانه شهر الصفر، يستحلون شهر المحرم ويحرمون رجلا شهر الصفر، فهذا هو النسيء، فهذا من تشريعاتهم الباطلة. لذلك قال تبارك وتعالى في حقهم إنما النسيء زيادة في الكفر، فهذا النسيء هم حرموا ما أحل الله وهو شهر الصفر وأحل ما حرم الله وشهر المحرم. واضح؟ فهذا منهم كان كفرا. لماذا؟ لأنه معاندة ومضادة لتشريع الله تبارك وتعالى، مع أنهم كانوا كافرين أصلا، إلا أنهم لما وقعوا في هذا الأمر الجديد زادوا كفرا على كفرهم. ولذلك قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يظن به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالكفر بالطاغوت ورأس الطاغوت هو الشيطان، لأن كل معصية تقع في الوجود إنما تكون بتحريم هذا الشيطان وباتباع أوامره إلى أوليائه. فهو شرط لصحة الإيمان كما يقول عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. والطاغوت أصلا مشتقة من مادة طغى من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان فيه مجاوزة الحد. فالطاغوت لأن من أطاعه في هذا الشرك وهذا الكفر قد طغى وجاوز به حده بصفته مخلوقا مربوبا لله إلى أن اتخذه إلها من دون الله، فهذا هو معنى الطاغوت. فيفهم من هذه الآية أن من لم يكفر بالطاغوت ينبغي أن يعتقد كل مسلم بقلبه في بطلان هذه القوانين، وفي أن هذا كفر ومعاندة ومضادة لتشريع الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول أيضا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا أوضح الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة حال الذين يكرهون ما أنزل الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وعظم عليهم ما تدعوهم إليه. وهذا واضح وحال العلمانيين على الشريعة الإسلامية في كل بلاد الدنيا، واضح أنه يكبر عليهم ويشق عليهم ما تدعوهم إليه من تحكيم شريعة الله عز وجل. وقال نوح، يقول تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وقال أيضا: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا. فانظر إلى شدة البغض، شدة البغض الكفار لما كان يدعوهم إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، لتغفر لهم، والله يدعو إلى دار السلام. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يستمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنوح عليه السلام يدعوهم ليغفر لهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أيضا يقول تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يخفون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا عليه والغوا فيه. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أساس أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب. وقال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فعلى كل مسلم الآن يتدبر هذه الآيات وأن يحضر حذرا كاملا مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان بلا شك وأولهم العلمانيون أعداء دين الله وأعداء رسل الله وأعداء شريعة الله في كل البلاد داخلون في هذا الوعيد لأنهم يكرهون ما أنزل الله، وهذا حالهم مع شريعة الله تبارك وتعالى. فكل من قال لمن يشرعون التشريع المخالفة لدين الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في هذه الآيات، فأولى ثم أولى من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله. فهؤلاء يعني يبشرون والعياذ بالله بأنهم يعني إذا بدفوء الخاتمة، وأنهم إذا أتتهم الملائكة عند خروج الروحين يضربون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم. لكن لم ينبغي أن نفرق هنا بين أمرين، فالنظام والتشريع قسمان، في تشريع أو نظام إداري ونظام شرعي. أما النظام الإداري فهو الذي يراد به ضبط الأمور وإدخالها على وجه غير مخالف للشرع، فلا مانع من مثل هذه النظم الإدارية، نظم العمل، نظم المرور، قوانين التي من شأنها أولا هي لا تصد للشرع في شيء، ثانيا تحقق ما تقوم نقاط للشريعة الإسلامية وتتوائم مع المصالح التي شرعتها، وهي أيضا تعين على ضبط الأمور وإدخالها. فلا يعني هذا لا يعد من التشريع أو الحكم بغير ما أنزل الله، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه واستحدث نظما إدارية كثيرة في خلافته لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا نحن إذا تأملنا ما حصل في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك وصاحبيه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عندهم مثلا قواعد تضبط أسماء الجنود حتى يعلم من حضر ولم راب، فما علم بتخلف يعني كعب بن مالك إلا بعد أن وصل تبوك. لكن في عهد عمر وجد ديوان الجند وفيه ضبط وإثبات للجنود وإلى آخره. أيضا اشترى عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية وجعلها سجلا في مكة المكرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجلا ولا أبو بكر رضي الله عنه. فيعني الأمور الإدارية التي تفعل من أجل أن تتقن الأمور في أمور لا تخالف الشريعة فلا بأس بها، تنظيم شؤون الموظفين، إدارة الأعمال على وجوه لا تخالف الشريعة، فهذه تنطبق أو يعني هي تقع تحت قواعد الشريعة التي تراعي المصالح العامة للمسلمين. أما النظام الشرعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بالله عز وجل فهو الشرع النظام المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، فهذا تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى مثلا أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، هذا الكفر أكبر بلاح يخرج من الملة تماما. الواحد يوافق حكم الله بأن الذكر ليس حظا أنثيين، هذا كلام لا يناسب العصر، وأن هذا فيه هضم لحقوق المرأة أو إلى آخر هذه الدعاوى الشيطانية، فهذا لا شك في كفر القائل به. أيضا دعوى أن تعدد الزوجات ظلم أو انتقام حكم الله تبارك وتعالى في إباحة تعدد الزوجات، فهذا أيضا كفر بالله العظيم. دعوى أن الطلاق ظلم للمرأة أو أن الرجل رجل الزاني المحصن وقطع يد السارق، هذه أعمال وحشية لا يتم فعلها بالإنسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام الذي هذه هي مظهره إلى شريعة الله في نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وأصولهم وأديانهم، هذا كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بما يصلحها سبحانه وتعالى أن يكون يعني من دونه مشرع آخر. فهذه يعني بعض المقدمات فيما يتعلق ب يعني قضية الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. أيضا حقيقة يعني قصة القوانين هي قصة طويلة، ويعني تاريخ إدخالها في بلاد المسلمين لا نقيم بذكره لأنه يستهلك وقتا طويلا، لكن حقيقة من أجمع ما كتب في هذه القضية كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية للدكتور عمر سليمان الأشقر، الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية. لكن نستبق منه بعض المواضع، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب الأصلي. هو يذكر تحت عنوان نظرتنا إلى القوانين الوضعية. فيقول أولا القوانين الوضعية عارضة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها. فالقوانين الوضعية عبارة عن ترجمة وإنعكاس لآراء المقدمين، يعني هي في الحقيقة لا تحقق الأهداف التي ترجوها للالتقاء بالمجتمعات وعلاج أمراضها وعلمها، لكن الواقع أن القوانين الوضعية تمثل غالبا المعاني الرفيعة، لا تمثل هذه المعاني الرفيعة التي يجب أن يحققها القانون، وإنما تمثل تلك القوانين آراء الحكام والمقلمين، وتترجم عن أنانيتهم وشرعهم، وتسجل عليهم سوء النية وسوء التفكير والتضحية بالمعاني الرفيعة إرضاء للأطماع وإشباعا للغرور. ما الذي وضع القوانين الوضعية؟ وضعها بشر. البشر ما صفات هؤلاء البشر؟ الخصور، الظلم، الانحراف، هذه صفة الإنسان الظلوم الجهول. القوانين الوضعية حينما تعالج الشيء من المشاكل نظرا للقصور الذي في طبيعة البشر من عدم الإحاطة بأمور كثيرة تغيب عن العلم البشري، فإنهم يتصرفون في خلال ما عنا لهم فقط من أمور، لكن تغيب عنهم أشياء. بعد ذلك حينما يطبق القوانين تظهر هذه الأشياء، فيعدلون القوانين حسب ما يتجدد من أيهم، فيغيب عنها أن هناك الحقائق ضاع كثير من الأشياء. أما شريعة الإسلام يعني شريعة الله عز وجل أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالذي خلق الإنسان أنزل هذا الشرع من أجل إصلاح حاله، فهو يعمل بما يصلح الناس، فلا يمكن أبدا أن تمد عنه أو تغيب عنه أو تخفى عليه خطيئة السماوات ولا في الأرض. فيعني أيضا القوانين الوضعية تهجر تماما حق الله، وهذا من أخبث الأشياء في القوانين الوضعية. يعني القوانين الوضعية لا تعرف شيء في حق الله تبارك وتعالى، واضح؟ يعني الزنا مثلا كجريمة، ثم يريد يسقطون وينصون على ذلك كما سيأتي بعض النصوص إن شاء الله، يعني ينصون إن ما في شيء في حق الله، في حق المجتمع، في حق الأطراف البشرية، لكن حق الله غير مراعي عندهم، ولذلك يسقطون في المجتمعات العلمانية قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف تأمر وتنهى؟ كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن كل إنسان حر ما لم يضر؟ أنت حر تفعل ما شئت ما دام المعاصي تتم بالتراضي وأخوذ الربا تتم بالتراضي إلى أو ذلك من يخالف شريعة الله. فهم لا يضعون تأثير يعني اعتراضهم حق الله، أن هذا حرام لحق الله، أنك تغار على حرمات الله حينما ترى المعصية، فبالتالي تأمر وتنهى، تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. لماذا؟ أن هذا حق الله. أما القوانين الوضعية فتهدر تماما حق الله تبارك وتعالى وتلغيه. انظر إلى الأخلاق وإلى العقيدة ولا تنظر الإنسان نظرة شاملة. والحقيقة الإنسان إذا نظر يعني إلى المجتمعات، أرقى المجتمعات التي يسمونها متحضرة بالذات العالم الغربي، تجدها نسبة الإجرام فيها، هم وضع هذه القوانين التي يتشدقون بها من أجل الأمان والرفاهية والبقاء والتقدم إلى أهل هذه الدعاوى. ثم إذا نظرت إلى واقع هذه المجتمعات تجدها عبارة عن غابات يعيش فيها مجموعة من الوحوش لا يصح نسبتها إلى البشر، وحوش يعيشون في حالة من الهمجية والتردي والضياع لا يستطيع أن يتخيلها إنسان. ولو قدر أن يكشف النقاب عن التزوير الذي يحصل في تصوير صورة المجتمع الغربي لا فوجئ الناس، بالذات هنا في البلاد الإسلامية أننا يعني في حالة يعني رقي أخلاقي واجتماعي و يعني عقائدي بيننا وبينهم مساوئ وسنوات تنقطع دونها أسباب الإبل. ما تحلم أمريكا ولا غرب، لا تحلم بعشر معشار مع من المجتمعات الإسلامية الآن ببركة بقايا الإسلام الموجودة، فما ظنك إذا كان كل الإسلام مطبقا في مجتمعاتنا؟ فما نحلمون بما نعيش فيه؟ نحن الآن هنا في هذا البلد لا نشعر بالنعم لأننا لم نفقدها، لكن اسألوا من يذهب إلى هذه البلاد ويرى الضياع الذي يعني إذا تكلم الإنسان فيه يستغرق ساعات فأعلى نسب الإجرام موجودة في هذه المجتمعات التي وضعت هذه القوانين والتي تزين لنا هذه القوانين. يعني أبسط شيء نفخر به، انظر إذا ذهبت مثلا إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة، منظر يعني بحقيقة نتحدى به العالم أجمع. هذا المنظر هو منظر الرجل الذي الفراش الصراح الذي يجلس في السوق الذي أمام الحرم مثلا المكي أو المدني، صراح رجل بسيط يالس على الرصيف وأمامه أكوان من الأموال، الدولارات، الريالات، الجنيهات، عملة الجميع لدى العالم موجود أمامه في هذه الأكوان، والناس يغدون ويرحون بالآلاف من أمامه، والرجل في حال من الأمان يعني بثمرة بركة الإسلام وتربية الإسلام لهذه الأمة خير أمة في الناس. اسألوا أي إنسان مثلا يعيش في مدينة نيويورك، تخيلوا أن مثل هذا الرجل مكث لمدة دقيقة واحدة في أفخم حي في العالم وهو منهاتن مثل في نيويورك في مساحات الاتحاد، يعني الأمر لا يحتاج لسؤال أبدا، لن يأخذ الأمر سوى يعني أوقات كثيرة جدا حتى يقتل هذا الرجل ويلهب هذا المال نهبا. واضح؟ يعني هذا مما نفكر به الدنيا، هذا منظر يسير جدا يعكس مدى الأمن رغم انحراف المسلمين الآن عن حقيقة الإسلام إلى حد بعيد. فلا يأمن الإنسان يستطيع أن ينشر بحقيبة فيها نقول ثاني شيء يقول لك من يسير معه بعض حقيبة تجيئك حينما ترى رجل يقتل بالطريق حتى توهم من يأتي عليك أن معك مسدسا حتى إذا حاول أن يقتلك أو يأخذ منك شيء يتوهم أن معك مسدس. على ما نحن عليه من البعد عن الإسلام، هذه بقايا الإسلام التي بقيت في مجتمعاتنا، فكيف بنا إذا تبدأ الإسلام بكامله في هذه المجتمعات؟ فأكثر بلاد الدنيا أمنا هي أقربها إلى بقايا الشريعة الإسلامية، ما نقول كل الشريعة للأسف، وأكثر البلاد إجراما هي هذه البلاد التي تدعي الحضارة والتقدم وتزين قوانينها الكفرية يعني وتحارب شريعة الله تبارك وتعالى، ويقولون حقوق الإنسان، يقولون حقوق الإنسان. ولو تكلمنا أيضا في ما يسمى بحقوق الإنسان وموقف الإسلام من وثيقة حقوق الإنسان لطال الكلام جدا، فهم يعني كما ذكرنا من قبل هم يرتكبون في حق البشرية أعظم جريمة حينما يصدون الناس عن دين الله. لماذا؟ إن أعظم حق من حقوق الإنسان الذي لا يختلف عليه إسلام، أعظم حق من حقوق الإسلام هي ألا يحال بينه وبين سعادة الدنيا والآخرة، أن يحال بينه وبين الإسلام، أن يشوه الإسلام في نظر الناس فيصدونه عن دين الله تبارك وتعالى. من الذي أمر بهذه الشريعة؟ هو الله عز وجل. فلا يمكن بحال الأحوال أن نقارن بين شريعة الله وشريعة هؤلاء المتوحشين. أيضا القوانين الوضعية إنما اتخذت وسيلة لتمكين أعداء الله تبارك وتعالى في ديار المسلمين، فأتي بهذه القوانين حتى تحطم عناصر القوة في هذه الأمة. ويعني لا يغيب عنا ما وقع من إنجلترا هنا من الإنجليز في مصر من إفساد في المجتمع المصري من أجل التمكين لمصالح أعداء الله الإنجليز. فقد بين ذلك الشيخ عبد القادر الأودع في كتاب الإسلام أوضاعنا القانونية وأصاب في الكلام وذكر أمثلة كثيرة جدا من الاستغلال الذي كانت إنجلترا تستغل في مصر وتخرب مصر باسم القوانين الوضعية. وأيضا نذكر شيئا منها، أن يقول الشيخ عبد الرحمن القادر الأودع رحمه الله يقول إن القوانين المصرية قامت على أساس خدمة الاستعمار ومحاباة الأجانب وتمكين الجميع من امتصاص دماء الشعب المصري وترك المصريين عن طريق الخير وإبقائهم إلى أطول الوقت ممكن سهيفة الجهل والضعف. فالقوانين الجمركية والمالية التي تحمل اسم مصر تؤخذ من جيوب المصريين الفقراء لتضخيم جيوب الإنجليز الأثرياء. ولا يخطئ الإنسان كثيرا إذا قال إن الهدف الأول من هذه القوانين هو حماية التجارة الإنجليزية، وقد أتى علينا زمن كانت السلع الرخيصة تمنع فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تزاحم برخصها سلعة إنجليزية. نعم. أيضا القوانين تلزمنا أن ننشئ الطرق ونعدها للإنجليز، وأن ننشئ السكك الحديدية وننطق عليها لصالح الإنجليز، وأن ننشئ الموانئ ونوسعها لتأوي إليها مراكب الإنجليز، وأن نمد خطوط تليفونية والتلغرافية لخدمة الإنجليز. وبالرغم من ذلك تدخل إلى مصر حاجات الجيوش الإنجليزية إلى آخره. القوانين المصرية تسمح الأجانب المثقفين الأغنياء أن يعاملوا بالربا المصريين للجهراء الفقراء إلى آخره، وغير ذلك أمثلة كثيرة، إباحة الزنا، إباحة بيع الخمر، إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا من النماذج التي وقع فيها الظلم الكبير على يد هؤلاء محكمت من شوية ووقع فيها من الظلم الفاحش الظلم البين الذي وقع فيه المسلمين في هذه البلدة. ولعلكم إذا رجعتم أيضا إلى الوراء وتذكرتم قصة سليمان الحلبي الذي قتل كليبر الفرنسي وما هي فرنسا حاملة لواء الحرية وصاحب القانون المليون الذي يستخدمون به. ماذا حصل مع سليمان الحلبي؟ قالوا انهم حاولوا معاه الفرنسيين حاولوا معاه يعني بالطريقه الاوروبيه الراقيه في التحقيق فلم يجري معه ذلك شيئا. يقول فسلكنا معه سلوك ابناء البلد يعني ذلك التعذيب فعذبوه عذابا شديدا وانتزعت منه الاعترافات وحصل ان قطعوا يديه وشووها شووا يديه امامه ثم بعد ذلك قتلوه اشنع قتله الفرنسيين لعنه الله. فيعني هذا من النماذج والنماذج يطول ايضا الكلام فيها. ايضا بعض الناس تظن انه يمكن ان يحصل لقاء بين التشريع الاسلامي وبين القانون الوضعي فلا يمكن ان تصدر هذه الدعوه من شخص يؤمن بالله و يؤمن بهذه الشريعة ويعلم خطائفها. فالشريعة غنية عن أن تحتاج إلى القوانين الوضعية كما يزين الشياطين القانون الوضعي أن يكون يمكن أن يحصل لقاء بين الشريعة الإسلامية وبين هذه القوانين الوضعية. يعني يقولون بعبارة أخرى رددها إخوانهم المنافسون من قبل إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا توفيق بين الشريعة الإسلامية والشرائع الطاغوتية. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولعل من يتابع التحول الجذري الآن الذي يحصل في اليمن بعد اتحاد اليمن الشيوعية مع الشمالية وما يحصل من تزوير وتزييف وضغط على العلماء والمسلمين في اليمن من أجل هذا الدستور العلماني الجديد تجد حيل وأساليب المنافقين تعود من جديد من أجل فرض يعني هذه القوانين الكفرية على بلاد المسلمين. فصل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى متى يكون الحكم غير ما أنزل الله عز وجل كفرا مخرجا من الملة. فذكر عند الحكم غير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي. ثم فصل القول في الكفر الاعتقادي وذكر أنه ستة أنواع. أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع يعني في كفر اعتقادي وكفر عملي في قضية الحاكمية. فالكفر الاعتقادي أنواع أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعنى ما روي عن ابن عباس واختار ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا ما لنزاع فيه بين أهل العلم. فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حركا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقر عن الملة وهذا كفر الجحود وهذا واضح. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا لكن اعتقد ويقول هذا حكم الله وحكم الرسول أنا مؤمن أن هذا من عند الله لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه
من فضلك.
غير الرسول صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه واتم واكمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينه عند التنازع، اما مطلقا واما بالنسبه الى ما استجد من الحوادث، اما ان يرى هذا مطلقا واما يقول بالنسبه للحوادث التي جدت فحكم غير الشرع افضل من حكم الشرع واحسن نتيجه تطور الزمان وتغير الاحوال. وهذا ايضا لا ريب في كفره لتفضيله احكام المخلوقين التي هي محض زبالة الاذهان وصرف فتالة الافكار على حكم الحكيم الحميد. وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الازمان وتطور الاحوال وتجدد الحوادث، فانهما من قضيه كائنه من كانت الا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم نصا او ظاهرا او استنباطا او غير ذلك. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الاحوال ما ظنه من قل نصيبهم او عدم من معرفه مدارك الاحكام وغيرها. يعني الذي تغير الاحكام بتغير الازمان هذه القاعده ليست على اطلاقها. هذه الاحكام التي تتغير بتغير الازمان هي الاحكام التي تكون اسست على العرف. الأحكام التي تكون أسست على العرف، العرف متغير ومتبدل، فما كان إلى الأحكام راجع إلى العرف فإنه هو الذي يتغير بتغير الأحكام يعني الذي يتغير بتغير الأزمان والبيئات. أما الأحكام الشرعية المؤسسة عن الأدلة فهذه لا يمكن تغييرها بحال من الأحوال. النوع الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن يعتقد أنه مثله، فهذا كان نوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة لما يقضيه ذلك من تسوية الخالق المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذه حالات الثلاث. حكم الأول الجاحد يقول هذا ينكر حكم الله يكذب آيات الله فهذا ما في كلام فيه. النوع الثاني أن يعتقد أنه حكم الله ويقر بأنه من عند الله لكنه يرى أن حكم يعني حكم غير الله الحكم غير شرع لا أفضل وأحسن من حكم الله. الحالة الثالثة يقر أيضا بأنه من عند الله لكن يرى أنه مثله، فهؤلاء سواء في الكفر. النوع الرابع أنه لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد أنه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم لما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع لا يعتقد، يعني طبعا هو غير جاحد فهو بقي الحالتين الثانيين. بالنسبه للحاله ليس هو من النوع الثاني الذي يقول اقر بحكم الله لكن حكم غير الله احسن من حكم الله، ولا هو النوع الثالث الذي يقول اقر بحكم الله ولا اقول ان حكم غير الله احسن من حكم الله لكن اقول هو مثله. النوع الرابع هذا ليس من هذا ولا ذاك، لكنه يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فهذا كالذي قبله يصدق عليه الذي يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ظن أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخبر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته. واضح يعني، وهذا للأسف الشديد موجود عند بعض الصوفية، عند بعض الصوفية حينما تناقشه بالأدلة وتبين له يقول لك أنتم لكم طريقة ونحن لنا طريقة. واضح أنتم تأخذون من العلم والأدلة وكان نحن نأخذ مباشرة عن الحي الذي لا يموت، وربما جاء بعضهم أنه يطلع على النهر المحفوظ. واضح، فهي في الحقيقة ليست لكم طريقة ولا طريقة، هي لكم دينكم واليدين، لأن من جوز بعد بعثة رسول الله عليه السلام أن هناك طريقا إلى الله وطريق إلى حكم الله غير رسول الله عليه السلام فلا حظ له في دين الإسلام. فمن جوز أن يأتي شريع تشريع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لشريعته يجوز التعبد به فهذا لا حظ له في دين الإسلام. ومن جوز ذلك مدعيا أنه في حاله هذه مثل موسى عليه السلام مثل خبر مع موسى فهذا أيضا لا يقبل منه. لذلك أن شريعة موسى لم تكن شريعة عامة، لم تكن للناس كافة، موسى إنما بعث في بني إسرائيل، والخبر بعث في نفس الوقت في طائفة أخرين على القول الأرجح أنه كان نبيا. الخبر أقصد الخبر كان الرؤوس إلى أمة معينة على القول الراجح الذي كانه كان نبيا، وموسى بعث إلى بني إسرائيل كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث للناس كافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة كان يسع الخبر الخروج على شريعة موسى، أن هذا له شريعة وهذا له شريعة والدين واحد طبعا، هو لا إله إلا الله الإسلام. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريقا على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يرتاح في هذه الحقيقة في بشارة، لا يجوز أن تتزلزل أو تتزحزح هذه العقيدة أو تهتز لأجل شيء من الشك أو الريب. فهذه لابد كما أنك تقول لا إله إلا الله أن تعتقد بطلان أي شرع غير شرع الله تبارك وتعالى. فموسى لم تكن دعوته عامة، ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى، بل قال الخضر لموسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فمصدر العلم هو الله، والشرائع كانت تتعدد في ذلك الزمان. يقول صاحب الطحاوية إن اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. أما النوع الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن المحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسرار إثر أسرار، يحكم حاكمها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحسمه عليهم. يقول فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بعد هذه المناقضة. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو استنباطا. تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعرابكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائل حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يرضأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعداد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في قصة تطبيق القوانين الوضعية في بلاد الإسلامية الحقيقة أيضا من تتبعها وجد المآسي والفضائح والخيانات المخزية. ففي الحقيقة لم يحصل دخول القوانين الوضعية أيضا نتيجة ان الامه الاسلاميه حريصه على ما يسمونه التقدم والرقي واخذ هذه القوانين العصريه، لا بل حصل ذلك بالقهر والخيانه كشان كثير من القضايا التي تطرقت الى بلاد المسلمين بسبب هذه الخيانه وهذا القهر والاستعباد الاستعماري الجديد. اما النوع الثالث يقول ما يحكو به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات ابائهم واجدادهم وعادتهم الذين التي يسمونها سلومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم اليه عند التنازع بقاء على احكام الجاهليه واعراضا ورغبه من حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوه الا بالله. فهنا يعني صنفان من الناس كفروا في هذه القضيه بلا شك. الصنف الاول الذين شرعوا غير ما عند الله، الذين وضعوا القوانين المخالفه لشرع الله حيث يلزمون به العباد والاجماع على كفرهم لا شك فيه، وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزه بقوله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فمن يعني شرع وحل او حرم خلاف شرع الله فهو كافر باجماع المسلمين، وهذا هو الدليل. وكذلك قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. عظم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله جريمه هؤلاء وهول امرها، فبعد ان بين حكم الحاكم الذي يحكم بغير علم والحاكم الذي يحكم بغير الحق وهو يعلم وانه من اهل النار، فحدث عن الفريق الذي يشرع غير ما انزل الله ويبدل دين الله، فقال واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الباطل حقا والحق باطلا والسنه بدعه والبدعه سنه والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما امر الله به ورسوله وامر بما نهى عنه الله ورسوله، فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول شيخ الاسلام والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى يعني باعتباره كان احد الفقهاء الشرعيين وهو طبعا محدث الديار المصريه كما هو معلوم، يقول رحمه الله عز وجل في ذلك هذه القوانين التي فرضها على المسلمين اعداء الاسلام السافروا العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي الثاني، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات تقديس القانون قدسية القانون حرمة المحكمة حرمة. يقول وحصل منه ذلك في حرم المحكمة، حرم كل شيء حرم، ما في حرم في الدنيا إلا مكة والمدينة، حتى بيت المقدس ما يسمى حرم. فالآن أهينة الكلمة لأن الحرم الجامعي حتى يقولون لا يعني ممنوع إلقاء الزبالة في حرم سكة التراب، كل شيء بقى له حرم حتى هذه المحاكم تقول حرمة المحكمة وحرم المحكمة. وأمثال ذلك من الكلمات، حتى المحامين تجد يصف القاضي بعبارات التفخيم والثناء والمديح وعدالتكم وإلى آخر هذه الأوصاف، كيف يكون عادلا أنه يحكم غير ما أنزل الله؟ من أين يأتيه العدل إذا كان في أحكامه يرفع راية غير راية الإسلام وشريعة غير شريعة الإسلام؟ فهذه القوانين ليس لها مكان غير تحت موضع القدم حيث تدارس الأخبار والنجاسات. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر محفل شهد مع الصحابة في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه، كل شيء من أمر الجاهلية، هذا صيغة عموم، ربا الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، فهذا مكان تحت الأقدام لا أن نضعه فوق الرؤوس ونقص من يتحكم إليه بعدالتكم وفخامتكم إلى آخره. يقول وأمثال ذلك من الكلمات التي يحبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية والجمود والكهنوت وشريعة الغاص إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين. ثم بين كيف تدرج الأمر بالمسلمين فصاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة الفقه والفقيه والتشريع والمشرع، حتى القوانين أصبح يقول هذا فقيه في القانون، هذا مشرع، ويكون المشرع الحكيم قصد من هذه العبارة كذا وكذا، ويكتب به هذا الطاغوت الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. المحامي في نفاقه وزجره يمتدع المشرع ويكون المشرع الحكيم. نعم. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ثم بين أن المسلمين انحدروا درجة وتجرأوا على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد. ثم بين كيف وصل الحال بهم إلى الدرك الأسفل، فنفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شيء، وصرح كثير منهم في كثير من أحكامهم قطعية الثبوت والدلالة لأنها لا تناسب هذا العصر، وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدنين فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجي الوثني، خصوصا في الحدود المنصوصة في الكتاب والعقوبات الثابتة في السنة، إلى أن قال: وقد ربى، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات أرضعوهم لبين هذه القوانين، حتى صار منهم فئات عالية الثقافة واسعة المعرفة في هذا اللون من الدين الجديد الذي نسخوا به شريعتهم ونبغت فيه النوازل يفخرون بها على رجال القانون في أوروبا، فصار المسلمين من أئمة الكفر ما لم يبتلى به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور، وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحكم عليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها. يقول أيضا: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيقاع أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله. أيضا بعض العلماء تكلموا في قضية تحكيم القوانين الوضعية فليجتزئ من كلام بعض النصوص، بالذات العلماء المعاصرون منهم يعني. فمن ذلك يقول شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهذا كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس أو يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المستسلمين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كتواليت البادية وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. وقال: ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله، لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك فما وله قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى: فما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ابن القيم رحمه الله قليلا قريب من كلام شيخ الإسلام فلنصل به، ومعروف كلام ابن كثير رحمه الله أيضا في نفس هذه القضية، نذكر بعضه. يقول بعد أن ذكر رحمه الله نسخا من اليافة التي يحكم بها السفار، قال: وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وتحكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسع وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين. ويقول ايضا الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى: ان الامر في هذه القوانين الوضعيه واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداوره ولا عذر لاحد ممن ينتسب للاسلام كائنا من كان في العمل بها او الخضوع لها او اقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. وقال رحمه الله تعالى: سيقول عني عبيد هذا الياسق العطري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقول ما شاءوا، فما عرفت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن يقول أن أقول. رحمه الله تعالى. ويقول أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد يعني التشريع الجديد، أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسع العطري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البتة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة لا تفصيلة، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزل الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة. وذكر يعني مقالات لكثير من العلماء كلها يعني تدور نحو يعني هذه المعاني التي ذكرناها في هذه القضيه، فمن شاء فليرجع الى كتاب فيه تفصيل اكثر بكثير عن تاريخ دخول القوانين الوضعيه الى بلاد المسلمين، وبيان ان هذا ما تم الا ايضا بالخيانه وما تم الا بالاكراه كما حصل في كثير من القضايا الاخرى يعني على يد من أرادوا أن يسلخوا المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم. هناك بعض الأسلام نحاول أن نجيب عنها باختصار. هناك بعض الناس لهم عندي نقود من أيام الجيش كثلث، فمنهم لم أعرف منازلهم، منازلهم كان أخو رجل حسان قتلها في الأمان، على أن حاول علي أن يتحرى ويجتهد ويبذل أقصى وسعه في سبيل الوصول إلى أصحاب هذا المال هذا الجيش، فإن عجل عن الوصول إليهم فيمكن أن يخرجه صدقة يعني بدونية أن يصل ثواب هذه الصدقة إلى هؤلاء. فإذا ما وقع على أحدهم في يوم من الأيام ولم يجز ما فعله بالمال فعليه أن يضمنه له. الله أعلم. هل يجوز مؤكلة والد ودعوته إلى طعام وقد صرح بالكفر وعدم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يجب على زوجته المسلمة؟ وهل ابنته يجوز أن تتزوج بولايته؟ أما إذا كان رجل يصرح بأنه كافر ولا يؤمن برسالة محمد عليه السلام فما في شك هذا أخو أبو جهل وأبي لهب، ملاحظ له في الإسلام، واحد يصرح أنه بريء من الإسلام وأنه لا يؤمن برسالة الرسول فهي كافر مشرك، تنقطع الولاية بينه وبين المسلمين. هذا إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في المسلمين، يدخل مع إخوانه من اليهود أو النصارى أو المشركين، لكن لا يدخل في مقابر المسلمين. ومن مظاهر انقطاع الولاية أيضا أنه لا يرث قريبه المسلم ولا يورث أيضا، واضح الأمة تتبرع منه في كل صور البراءة. ومن مظاهر انقطاع هذه الولاية أنه لا يجوز له أن يلي زواج ابنته، لا يصح أن يكون وليا لابنته في التزويج، ولكن يليها أقرب الأقربين من العصبة في أمر الزواج. يعني إذا كان الأب أو إذا كانت المرأة لها ابن مثلا يمكن أن يزوجها أو أخوها أو عمها، هكذا حتى ترتيب العصبة يعني المذكورين في الميراث. أما المعاملة فإن كان يعني يؤذيها بسب الله مثلا سب الرسول عليه السلام فيقاطع ويهجر، وإلا فإنه يجوز أن يؤذي الكلام يعني هذا الكافر كفرا أصليا. فمعروف حديث أسماء رضي الله عنها حينما أتت النبي جاءت أمها تطلبها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي مشركة وإنها قد أتت يعني أتتني فهل أطلبها؟ فنزل قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأما من كان محاربا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام صدا عن سبيل الله فلا يوصل. أما إن كان مشركا بهذه الكافية وبهذه الضوابط التي ذكرت في سورة الممتحنة فلا بأس من صلته بالهدية وإكرام الله عنه. رجل يرتكب أكبر الكبائر مثل كذا وكذا فماذا تنصحه من أجل يعني ملايين؟ يعني ما في شك ينصح بالتوبة من هذه المعاصي والمبادرة إلى التوبة قبل أن يأتيه الأجل، يعني ثم إن الله تبارك وتعالى هو النصار. فكل من يعني الإنسان حرمات الله تبارك وتعالى وتعدى على أعراض الآخرين فيحذر أن ينتقم الله منه بأن يقع ذلك في عرضه هو أيضا. فباختصار شديد لضيق الوقت ننصح مثل هذا أن يقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإنه قد وجه سؤال للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن رجل وقع في معصية وأبهم السائل المعصية واستحكمت عنده بحيث أنه لا يكاد يستطيع أن يفارقها، فكتب هذا الكتاب وفرق في عامة أنواع المعاصي المنتشرة وأجاز وأبدع في التحذير من المعاصي وبيان آثارها وعقوبتها في الدنيا والآخرة. فننصح جميع الإخوة ومع عواد قراءة الكتاب بين وقت وآخر لأنه مفيد وعظيم البركة. هل يجوز حلق اللحية من أجل تكبيرها؟ يقصد أن الحلق يعني يهيج اللحية ويطرع منه ولا يجوز، ونص العلماء على أن ذلك يجوز فالغاية لا تسوغ الوسيلة. ما حكم الإسلام في الأهرامات والآثار المصرية القديمة؟ أما ما كان على هيئة التمثال لكائن حي فقطعا يجب قطع رأسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. أما الأهرامات وآثار الفراعنة أعتقده في قلبي وأدين الله تبارك وتعالى به، يعني أن هذه الأشياء أكرم للشعب المصري أن يزيلها من الوجود تماما وينسفها نفسه ويدمرها تدميرا. لماذا؟ لأن هذه رمز الهوان والذل الذي يوصم به المصريون الذين كانوا يعبدون ملوكهم، فهي في الحقيقة رمز الذل والهوان وليست مجلبة بالفخر والاعتبار. هذه حجارة أناس وثنيين كل ما تركوه هنا وهذه الأحجار شوية حجارة، ما هي حجارة القدماء المصريين؟ شاهد حجارة وثنية وشرك وعبادة الشمس وعبادة الملوك إلى آخره. فهذا الأمر نبرأ إلى الله عز وجل منه ولا فضلا عن أن يعني يستخبر به الناس ويرفع المسلمون عن الأجداد بهذا التراث الحجاري لا الحضاري، تراث الحجارة والطوب والوثنية والشرك. فلا يصح إسلام مسلم حتى يتبرأ من هؤلاء الوثنيين المشركين. ما حكم صلة الأرحام في إخوة أشقاء ظهر من بعضهم كونهم من بعض جماعات التكفير وإلى حد تكون الصلة بهم؟ أول ما يجب أن ينصح هؤلاء وتقام عليهم الحجة على يد من يستطيع أن يقيم الحجة ويدفع عنهم الشبهة حتى لا يبقى لحجتهم مدفع، فإن يعني أصروا على هذه البدعة فينبغي أن يجتنب الإنسان يعني مجالستهم مجالسة المناظرة ويعني المناقشة. فإن كانوا داعين ونشطين إلى هذه البدعة فالأولى أن يجتنبهم الإنسان حتى لا يؤثر في قلبه وهو لا يشعر. والله أعلم. ما الحكم العمل في المصالح الضريبية ومصالح الجمارك؟ وما حكم العمل في نوادي الضباط إذا كان العمل في الحسابات أو في الورش كتصليح العربات؟ أما نوادي الضباط فالمشكلة ما فيها مشكلة والله أعلم. أما المصالح الضريبية ومصالح الجمارك فظلم ومكوث، والله أعلم ما يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. توجد جمعيات في كثير من الأماكن تدعو أعضائها بكتابة تنازل عن أعضائه عند وفاته، فما الحكم في التبرع بالأعضاء مقابل المال؟ هذا سؤال ثاني. هو في حكم التبرع بالأعضاء وحكم قبول المال، هو المفروض سؤالين. لكن على أي الأحوال الله تبارك وتعالى أعطاك هذا الجسد، ليست هذه عطية تمليك، أنت لا تملك نفسك، أنت لا تملك بدنك، هذه عارية. فالله عز وجل أعطاك النعمة والصحة والعافية والأعضاء، هذه للمنفعة لتملك نفسك، أنت تملكها. والدليل أنه لا يجوز لك أن تنتحر مثلا، لا يجوز لك أن يعتدي على هذا البناء الذي بناه الله عز وجل، هو هذا البدن والصحة والعافية، ليست ملكا أنت، هذه عارية ملك الله. أما دورك أنت فلك الانتفاع بها فقط. أما أن تبيع كلية وتبيع العين وتبيع أعضاء الإنسان، ما هو عبارة عن قطعة غير بشرية حتى ينتهي بهذه الصورة. فوالله اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، لكن يعني الذي أعلنه والله أعلم أنه لا يجوز التصرف في الأعضاء، لأنها الله عز وجل منحك إياها على سبيل الانتفاع بها، وأنت لست تملكها في الحقيقة حتى تبيعها أو تتبرع بها. الأخر أنه لا يجوز التصرف في الأعضاء. وفي كتاب للدكتور عبد السلام السكري حفظه الله، حكم نقل أظن وزراعة الأعضاء البشرية، كتاب جيد في بابه، انتهى فيه إلى بيع إلى يعني عدم جواز بيع الأعضاء البشرية. وكذلك كتاب للشيخ الغمالي على سفيته رحمه الله، لكن هو أجاب أيضا في هذا الكتاب وانتهى فيه إلى المنع. وهناك فتوى من المجمع الفقهي بالسعودية يبيح الانتفاع بالأعضاء بشروط. يعني نشر في بعض الجرائد أن ختان المرأة ليس به دليل شرعي ويجب منعه لأنه إهانة المرأة ومذلة لها. وفي كتاب فقه السنة يقول إن حديث ختان المرأة كلها ضعيفة. سبق أن تكلمنا في دروس الفقه في هذه القضية وبينا أن صحة بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه أم عطية الأنصارية التي كانت حاضرة ضعف التوجيهات التي بها تتقى مضاعفات هذه المسألة. وقلنا إن حكم ختان المرأة ليس في نفس قوة حكم ختان الرجل، فالرجل يجد ختان الرجل. من شدد في ذلك حتى قال إنه لا تصح الصلاة ولا تؤتي ذا بحسب إلى آخره، الذي يبلغ هو غير المفتون. أما بالنسبة للمرأة فالأحرق والله أعلم أنها مكرمة، يعني لا نقول سنة طبعا، لكن نقول مكرمة تأدبا في النظر، فهي مكرمة يعني مستحب أفضل أن يكون ذلك، لكن بشروط. إذا ولي هذه العملية من يتقن الطب ويعني الجراحة مثلا، بحيث أنه لا يتجاوز الحدود التي بيّنها النبي عليه السلام في قوله لأم عطية يعني اخطبي ولا تنهكي أو أشمي ولا تنهكي، إذا تأملنا يعني هذه الضوابط وهذه القيود يعني نعلم أنها فيها الضمانات الكافية حتى لا يقع ما يقع من يعني من الظلم أو العدوان من بعض الخطبات الجاهلات. فالمشكلة هي مشكلة أن الناس يعهدون لهذا الأمر إلى الجاهلات من النساء أو غيرهم دون أهل الأنصار. فحتى العلوم يعني كتب العلوم الطبية تقر أن في هناك بعض الحالات ينصحون فيها بإجراء الختان لبعض النساء. واضح؟ يعني وأيضا هناك حالات لا تختل فيها المرأة. فعلى أي الأحوال القضية فيها كلام طويل، والدكتور عبد السلام الكاري أيضا بحث قيم ورأى بهذه المسألة اسمه ختان الذكور وحفاظ الإناث، فيمكن أن يراجع. فكل ما يشوش به هؤلاء الذين يقومون بالحملات تلو الحملات في الوقت الآخر حول قضية الختان، إنما هم يركزون على الأخطاء التي تقع من الجاهلين، نعم الأخطاء والتي حرق الشرع على تجنبها. فبالتالي تستوي عملية يعني ختان الإناث مع أي عملية جراحية حتى مع ختان الذكور، والتي وكلت لمن هو جاهل بقوانين الجراحة أو التعقيم، فيمكن أن يحصل في أي عملية النظيف نتيجة هذا التقطيب، أو يحصل تلوث أو يحصل كذا أو كذا، فهذه المضاعفات تقع على يد أي إنسان غير خبير. واضح؟ لكن إذا وصل الأمر إلى أهل الخبرة والإتقان هم الذين يستطيعون يعني تقدير هذه الامور. والله تعالى اعلم. هل كلمة قوانين موافقة للشريعة كلمة صحيحة؟ وهل يجوز تقديم الشريعة؟ هذا يعني يرجع إلى الكلام اللغوي في معنى كلمة القانون وأصل كلمة القانون. ولكن المسألة هي المهم يعني لا مشاحة في الاصطلاح. المهم المضمون أن توافق حكم الله وتتفق حكم الله وشريعة الله دون غيرها من القوانين الطاغوتية. أما تقديم الشريعة فتأكدنا أن هذه عبارة عن ألاعيب وحيل يصدون بها الناس عن دين الله. ألاعيب وحيل يعني نحن جاري تقليل الشريعة، وهي عبارة عن مسوغات أو مبررات للتكاتل والإهمال في قضية تطبيق الشريعة. يعني تعودنا على هذا كحجة فقط. تقليل الشريعة ما هي مشكلة، واضح؟ يعني عبارة عن وضع الأحكام الشرعية في صورة قوانين مثل متون حتى يلجأ بها القضاء. لكن الأقرب أن يوكل ذلك إلى القاضي الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد وسعة العلم بحيث يرجع هو إلى الأدلة والتلخيص. لكن على الأقل إذا حكمونا بقوانين يعني شرعية مقننة موضوعة في مواد فهذا أهون من الحكم بالقوانين الطاغوتية الكفرة. أما الأخ هنا يسأل عن له يعني زوجة يعني يتقي الله وحق تقاته ويدفي عن هذه الأخت، لكنه كان من قبل خاطبا أختا أخرى، فهو يعني مازال حريصا على يعني أو متعلقا بها، فيسأل يعني هل أطلق زوجتي وأعود إلى خطبة الأخت مرة أخرى؟ يعني سبحان الله، يعني هل هذا هو علاج الوحيد؟ يعني ليس هو علاج الوحيد للبتر بهذه الصورة. ما دامت الأخت نعمة من الله عز وجل عليك فاشكر نعمة الله حتى يديبك الله فتتزوج الاثنتين. لا، والرسول عليه الصلاة يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح، فأفضل علاج لتعلق القلب هو النكاح الزواج. فهل هو علاج السهل والطبيعي ولا يخشى أي ضرر في ذلك؟ إن الله تبارك وتعالى وعد الإنسان إذا كان فقيرا ما سيغنيه، بل تفقد وضمن الله عز وجل كما جاء في الحديث ثلاثة حق على الله يعوضهم: الناكح يريد العفاف، حق على الله أن يعينهم ويبارك له، منهم الناكح الذي يقصد بذلك العفاف عما حرم الله تبارك وتعالى. فيقول بعض السلف التامس الغنى النكاح، فعلاج الفقر أن يتزوج، ليس كما يصور يعني بعض الناس أنه يخاف من الفقر. يقول تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ذهبت لزيارة أخوة الله لقرية مجاورة لي، وعندما كان وقت صلاة المغرب قلت لهم هيا بنا نصلي في المسجد، فامتنعوا. وعندما سألتهم عن السبب أجاب أن إمام المسجد مبتدأ وصحيح ولا يجوز صلاة وراءه، وأقام صلاة المنزل أحدهم وذهبت وصليت في المسجد. ما حكم الدين في ذلك؟ طبعا القضية قضية الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق. طبعا المبتدع بدعة لا تكفره ولا تكفره من الملة، فيها تفصيل وذكرناها مرارا. وقاعدتها أنك إذا كنت قادرا على تغيير الإمام المبتدع أو المتلبس بالمعصية، إن كنت قادرا على تغيير هذا الإمام فواجب عليك أن تغيره وتزيله وتعين العجلة مكانه. وإن كنت عاجزا عن ذلك فإما أن تصلي في مسجد آخر إمامه رجل عدل منضبط بالشرع، وإن لم يوجد مسجد آخر ولا تقدر على تغييره إلا بإحداث فتنة في أهل المسجد فتجاهل هذا تصلي وراءه. فإذا صليت في بيتك فأنت المبتدع، ولو أخذت صلاة الجمعة لأن الإمام مبتدع يبقى هو اللي مبتدع، تخرج وتصلي. حتى الإمام أحمد كان يخرج يصلي خلف الجهرية الذين كان يقرون بخلف القرآن ثم يعيد في بيته، ولا لا كل طريق. لكن الناس الآن ليس ذات قوة اجتماعية تحرك، من لا يتخلف عن صلاة الجمعة للأسف يتخلف. لكن المفروض أن المساجد كثيرة تتحرى أعظم الأمة وتصلي خلفه. إن كان في مسجد لك سلطان عليه أو تستطيع عزل الإمام الفاسق أو المبتدع بدون إحداث فتنة فيجب عليك ذلك. وإن لم يوجد مسجد آخر إمامه عدل ولا تستطيع تغييره إلا بإحداث فتنة فتصلي خلفه ما لم تكن بدعته يعني تقدح في إسلامه. أما كلمة مبتدع وصوفي كجرح مجمل هكذا لابد أن يفصل الجرح، وإلا فبعض الناس كثيرا ما يصدقون كلام علماء الطريقة غير صحيحة. فصوفي مثلا صحيح الصلاح مذموم واعتدنا على ان الخرج فينا نسمعه، لكن لابد ان تتبين ما المقصود من شيء صوفي. كثير من الناس يعني يريدون بكلمه صوفيه الجانب الروحي او العاطفي، الاتجاه الذي يهتم بالتربيه بتزكيه النفس بذكر الله باداء حقوق الخلق باحترام المشايخ بكذا بكذا. فهذه المعاني هي معاني اسلاميه هي من الحق، لكن بعض الناس يتجاوزون ويصفون عليها وصف الصوفيه. وبعض الناس يفهمون الصوفيه بمفاهيم اخرى فيها كثير جدا من البدع والضلالات، قد تصل في اخطائها الى الكفر كوحده الوجود والحلول وهذه الشركيات وعباده القبور، هذا كله يدخل تحت كلمه الصوفيه ايضا. فصحيح اننا ينبغي ان نحترم عن استعمال هذه العبارات المهمه اخذا من قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، امرهم بالاستعمال الالفاظ التي لا استدلال فيها. لكن مع ذلك اذا حصل مثل هذه الاوصاف شخص يوصف انه صوفي فلا ينبغي الحكم عليه مثلا بحكم الصوفي الكافر خارج ومن يرتكب عقيده كفريه. لكن صوفي لابد ان يتبنى ماذا تقصد بصوفي؟ لما لذلك تقول هذا صوفي؟ هل لانه يذكر الله كثيرا؟ اذا نحن كلنا صوفيون. لابد ان تبحث ما معنى كلمه الصغيره واقصد بصوفي، فالجرح المجمل كلمه ينفع. كذلك القدح ممكن بدعه واحده في الامام تقدح في اسلامه اذا كانت بدعه مكثره، وممكن عشرات البدع في الامام او المؤذن لكن لا تقدح في اسلامه، عشرات البدع تكون في امور اخف. واضح؟ فينبغي ان يكون الجرح مكثرا حتى ياتي الجواب الصحيح، وما دام ذلك الرجل لم يخرج من دائره الاسلام واذا لم يوجد مكان في هذا المسجد فمن خلف اليه فهو مبتدع، هو المبتدع. من تخلف عن الجماعه القسمه على ذلك فهو المبتدع، ولا يحتج بان الامام مبتدع يعني ما دام عرف الطريق الذي انكره. هل يجوز لرجل ملتزم ان يشاهد عوره رجل مثله أمام التلفزيون وهذه المطالعة وكرة القدم حرام؟ أما عورة الرجل فمعروف الخلاف فيها من يعني حديث كثيرة والكلام فيها أيضا يقول، لكن الأحرق القول بأن الفخذ عورة، وهذا يعني ما كما ثبت من فعل أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عورة الرجل ما بين ركبته وصدره، هذه عورة الرجل. بعض العلماء رد أن يرفع بين الأدلة المتقابلة في هذه المسألة، فقالوا إن من العورة ما يجوز كشفه ولا يجوز النظر إليه، فالعورة المغلظة لا يجوز كشفها ولا النظر إليها. أما ما خلاف ذلك من بين السرة والركبة فيجوز كشفه لكن لا يجوز النظر إليه. فعلى القولين الذين ذكرناهما لا يجوز الانسان ان ينظر كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرج صفحك ولا تنظر الى قتله حي ولا ميت، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المناظر الفاضحه التي تكون لمن يسمونهم يعني المصارعه وهذه الاشياء مما لا يليق ابدا لاي انسان عنده دين ان ينظر الى هذه الاشياء. هذا اذا كان الرجال فما بالك اذا كان يجمع النساء وال يعني الحريم كي ينظر الى هذه المناظر الفضح السيئه. اما كره القدم فلا يشترط ان في كره القدم تكشف الفخذ، فاذا لم يحتج بها شيء من المحرمات كيعني تضييع وقت الصلاه كان تكون على مال وعوارض ماليه او يشترط بها سب وقذف وشتائم وعصبيات وهذه الاشياء فقد تقع على الاباحه. نعم، إلا إذا تكلمنا بعموم الحديث كله شيء ليس من ذكر الله فهو لغو أو سهو أو باطل إلا ثلاثا كما ذكرنا في من قبل هذا الحديث. يعني ملاعبة رجل امرأته وسهو رجل بين غربين وتأديب رجل تركه. نعم، فمثل هذه الأشياء لكن الله أعلم يعني قد يخرجها ليس له نباح منحصر في هذه فقط، لكن ينبغي الإنسان أن يهتم بالرياضات الذي تعود عليه بالنفع هو. فالنظر لا يعود عليه في الغالب بالنفع كثير الا تضييع الوقت والوقوع في هذا الاذى من كشف العورات وغيره، لكن ممارسه الرياضه التي تقوي على الجهاد على الامر المعروف انها ممكن تقوي البدن كما كان يفعل الحلقه في لعبهم في انحراف المجلس هذا يعني لا باس به. والله تعالى اعلم.